الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مع حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. تقدم الكلام على التباغض والتحاسد، وقوله ولا تدابروا أي لا يعطي كل واحد منكم للآخر ظهره، بمعنى التهاجر، وهو نتيجة التباغض والتحاسد. فإذا تحاسدوا تباغضوا، فإذا تباغضوا تدابروا، فإذا تدابروا تقاطعوا. هي نتائج مرتبة هكذا. تعلم أن هذا يعتبر عذابا عندما يكون الإنسان يلاقي أخاه فيعطيه ظهره. نعم، المؤمنون في الجنة يقول الله عنهم: على سرر متقابلين. هذا من نعيم الجنة، كل واحد يقابل أخاه. فأما إذا كان كل واحد يعطي الآخر صفحة عنقه ويذهب يمنه وهذا يذهب يسره، كل واحد يولي الآخر دبرا، يتدابرون أي ينصرف هذا عن هذا، فيبقى بينهم فرقة وكل واحد لا يحب الآخر. وتعلمون حفظكم الله أن أسباب التدابر والتباغض كثيرة، كثيرة جدا، وليس هناك شيء يسبب البغضاء بين المسلمين وهو مكروه فقط. أنا لا أعلم، كلها محرمة، كلها محرمة. ليس هناك شيء يسبب البغضاء بين المسلمين وهو مكروه، بل كله حرام. ولنضرب أمثلة. مثلا الكذب، عندما يعلم الرجل أن فلانا يكذب عليه، يعلم أنه ما كذب عليه إلا لأنه يحتقره أو يريد أن يمكر به لأمر ما، فيغضب منه ويبغضه بسبب أنه يكذب عليه. والكذب منتشر، فكم ينتشر بين المسلمين من البغضاء بسبب الكذب. الغش في التجارة يسبب البغضاء ويسبب التقاطع والتدابر، وذلك أنك لا ترضى بل تغضب أن يغشك أحد، وتعلم أن هذا الذي غشك ما يحبك، يريد أن يرمي ببضاعته المزجاة عليك ويتخلص منها ليأخذ مالك بغير حق. نعم، فإذا كانت قطعتك، قطعته التي يبيعها عليك تساوي 2000، باعها 3، فتعلم أن هذا مكر بك لأنه يريد أن يأخذ فوق حقه ظلما، فأنت تبغضه لذلك. وبسبب كثرة انتشار الغش، كم ترى أنه ينتشر في أوساط المسلمين من أسباب البغضاء. كذلك ألا سوء الجوار، تعلم أن سوء الجوار معناه أن يصل إليك من جارك أو إلى أهلك أو إلى أولادك ما يسوءهم من هذا الرجل أو من أهله أو من أولاده. فإذا رأيت أنه يتعمد الإساءة إليك وأنت جاره فإنك تبغضه. وكم في المجتمع من سوء الجوار لا تكاد تجد حارة في مدينة أو قرية إلا وهم يشكون من سوء الجوار. وكم ينتشر في أوساط المسلمين من البغضاء بسبب سوء الجوار. قطيعة الأرحام تسبب البغضاء، لأن الرجل يقطع أرحامه معناه أنه لا يحبهم، وربما زاد الأمر إلى أنه يكرههم، لا يريد ابن عمه، لا يريد ابن خاله، لا يريد أخته، لا يريد أخاه، فيكرهه، وكل واحد منهم يكره الآخر. ولا تكاد تجد أسرة، نادرا أن تجد أسرة سليمة، بل تجدهم يشكون من قطيعة الأرحام. فكم ينتشر في أوساط المسلمين من البغضاء بسبب قطيعة الأرحام. وسر على هذا في أشياء كثيرة: الغيبة والنميمة والسب واللعن والحقد والضغينة ونحو ذلك، كل هذه تسبب العداوة بين المسلمين. فينتشر في أوساط المسلمين التدابر، كل واحد يحاول أن يصرف وجهه عن الآخر. نعم، أنت تواجهه تصرف وجهك هكذا وهو يصرف وجهه هكذا، هذا هو التدابر. كل واحد أعطى الآخر ظهره، لا يريد أن ينظر إليه ولا أن يكلمه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التدابر، وقال بعدها: ولا تقاطعوا، بمعنى أنهم إذا تدابروا تقاطعوا، سينقطع عن التواصل فيما بينهم، التواصل الذي بينهم ينقطع، بينهم اللقاءات، بينهم المودة، بينهم الاحترام، بينهم صلة الأرحام، بينهم حسن الجوار، بينهم الابتسامة، بينهم السلام، بينهم كذا إلى آخره. فإذا تدابروا تركوا ذلك كله فحصل التقاطع، فيحصل التقاطع بين الأرحام والتقاطع بين المسلمين. يا فلان كيف فلان؟ قال: ما أدري، الله أعلم. طيب أنت قريب منه، أنت تراه، أنت كذا؟ قال: ما لي دخل من هذا شخص، ما كذا، هذا كذا، يعني تشعر أنه لا يريده ولا يتواصل معه ولا كذا، وذاك مثله. فحصل التقاطع، والمسلمون ينبغي أن تبقى بينهم الألفة والمحبة والمودة. ولهذا تعتبر الصلوات الخمس من أكبر الوسائل لعدم التقاطع بين المسلمين، وللمودة فيما بينهم، والاحترام المتبادل. فترى أنهم يلتقون دائما في المسجد، وإذا افتقدوا شخصا خاصة في القرى الصغيرة والحارات: أين فلان؟ ما أصبحنا لا نراه. فيعلمون بفقد أحدهم، يعلمون بفقد أحدهم، فيبقى بينهم الترابط والأخوة والمحبة. والصلاة أيضا تعطيهم معنى آخر وهو التواضع. فربما يكون الشيخ القبيلة جاء يصلي، جاء في الصف الثاني، وأمامه رجل ربما من أفقر الناس أو من أوضعهم نسبا، عمامة القاضي أو شيخ القبيلة عند رجله، عند رجله، ذاك يسجد وذاك يضع رأسه في موضع رجله. درس في التواضع، تعتبر الصلاة درسا في التواضع، يتواضع المسلمون فيما بينهم. تسجد عند رجل أخيك وتضع رأسك عند رجل أخيك، لو كنت معه في مجلس لساءك أنه في جانب من المجلس وأنت في جانب ومد رجله باتجاهك، يسوءك. لكن في الصلاة ما يسوءك، في الصلاة ما يسوءك. فتعتبر الصلاة درسا في التواضع، ودرسا في المحبة، ودرسا في الأخوة، ترابط فيما بين المسلمين وتؤاخي فيما بين المسلمين. وفيها درس آخر، أن كل واحد في المسجد يسلم على إخوانه الذين في المسجد كلهم، بل على إخوانه المسلمين، بل على من في السماوات ومن في الأرض، عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم يبق صالح في السماء والأرض إلا وقد شمله سلامك. لو كنت في المسجد وبينك وبين واحد من الذين في المسجد خصومة، ما تستطيع أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلا فلان. لو قلت إلا فلان بطلت صلاتك، نعم بطلت صلاتك. فهكذا تبقى الأخوة بين المسلمين، والترابط فيما بين المسلمين، والمحبة فيما بين المسلمين. ولهذا قال بعدها وكونوا عباد الله إخوانا، بمعنى أن هذه الأشياء التباغض والتحاسد والتدابر والتقاطع تتنافى مع الأخوة، تتنافى مع الأخوة. لهذا قال كونوا عباد الله إخوانا. لو أن أولادك أمامك صاح هذا وصاح هذا وسب هذا وسب هذا، تقول لهم كونوا إخوة، أي أن فعلكم هذا يتنافى مع أخوتكم. هذه ما هي أخوة، أنك تسب أخاك، أنك ترفع صوتك عليه نحو ذلك، يتنافى مع الأخوة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كونوا عباد الله إخوانا، أي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. فالتباغض والتحاسد والتدابر والتقاطع يتنافى مع الأخوة الإسلامية التي أمر الله بها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.